شرح كتاب الصيام من أخصر المختصرات لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن المهنا. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما قضتا فقط، أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد.
صحيح، عندك في غلط هنا، أجر مع الإطعام ممن إيش؟
يمون الولد.
لا صحيح، ممن عليه مؤونة الولد، أنا كده أصح، ربما خطأ من الطباعة. وقف عنده ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار، عشان على شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. مسألة الفطر المريض، ليس كل مريض يعني يفطر، إذا ما في وجع ولا يتضرر بالصيام فالأصل أنه لا يفطر، مثل بعض الناس في وجع بسيط في السن ويفطر، أو في دمل مثلا، أو في حكة في جسده، الذي لا يوجد فيه ضرر عليك فلا تفطر. سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى يفطر المريض؟ فقال: إذا لم يستطع. قيل له: مثل الحمى. قال رحمه الله: وأي شيء أشد من الحمى؟ يعني وش المرض اللي هو أشد من الحمى؟ يقول المؤلف: سن الفطر لمريض يشق عليه أن تنامه. فإذا كان المرض يتضرر به، واحد، أو يخاف زيادة الألم، أو يخاف تأخر البر، يعني الشفاء، نقول يكره لك الصوم. يعني يقول واحد مثلا: متى يكره الصوم؟ من المسائل هذه، إذا كان فيك مرض، إذا كان مرض لا تتضرر منه الأصل أنك تصوم، لكن مرض فيه ضرر، أو رقم اثنين تخاف تأخر الشفاء، تأخر البر، أو تخاف زيادة الألم، نقول هنا يكره لك الصوم. يكره لك الصوم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا كما ذكرت لكم، الدين سهل، ليس بأغلال. تعرفون كتاب هذه الأغلال؟ سمى الدين الإسلامي أغلال، ليست أغلال. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام. يسر. يقول: ومسافر يقصر. سؤال الآن، ليش قال ومسافر يقصر؟ في سفر بدون قصر مثل إيه، لكن هل أحد يسافر ما يحق له وش؟ إيه، هذا قول الفقهاء، لكن لو أفطر، لو جمع، لو مسح 3 أيام على الخف ما في حرج، لكن باب المعاقبة بالمثل، لو سافر لمعصية نقول ما يجوز، هذا ما له دخل فيه، معصية عليه، وهذا حكم شرعي مستقل، هذا حكم شرعي مستقل. يعني بعض الفقهاء يقول لو سافر لمعصية لا يحل له أن يترخص برخص السفر، لا القصر ولا الجمع ولا الفطر ولا المسح الخفين ثلاثة أيام. لكن يقول ومسافر يقصر، كأن كلمة ومسافر يقصر يعني سافر المسافة التي يحق له فيها الترخص برخص السفر. الأمر مهم. أسألكم وأنتم علماء، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، هل في دليل شرعي بتحديد المسافة بالمسافة، السفر بالمسافة؟ فيه تحديد السفر بالمسافة؟ يعني أكثر علماء يقول كذا سافر 80 كيلو، من وين جبنا هذه؟ وشو؟ قاسوها. طيب النصوص الشرعية فيه؟ ها؟ أحسنت. أحسنت. شيخ الإسلام هذا رأيه يعود على العرف. شيخ الإسلام أحتاج. عجز النساء وأن يلدن مثله. يجي واحد توا ما يحفظ ولا متن يتكلم على شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام في الحديث ليس متقن. أنت ما تحفظ ولا حديث واحد بسنده. خلاصة شيخ الإسلام هذا قصده رحمه الله، أن السفر مربوط بالمشقة. حتى ذكر أن للحشاش والحطابين لو كانوا على أسوار خارج أسوار المدينة لهم الجمع القصر، لكن هذا رأيه هو. لكن النصوص الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها تحديد السفر بالمسافة، إنما تحديد السفر بالزمن. تحديد إيش؟ مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الرواية الأولى: لا تسافر المرأة 3 أيام، لا تسافر المرأة 2 يوم، لا تسافر المرأة 1 ليلة. ما فيه زمن، ما فيه 80 كيلو ولا 60 كيلو، ما فيه. تحديد المسافة هذا جاء عن القياس، كم ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في السفر بعد كم؟ يعني 80 كيلو هذه قاسوها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكن استقر قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن المرأة لا تسافر لا 1 ولا 1 ليلة أبدا مطلقا، لا تسافر لما عندي محرم. ومن المسائل المعاصرة هي قضية سفر المرأة بالطيارة، ما تجدها في كتب الفقهاء المتقدمين أبدا. لذلك في تعريف الفقه، الفقه هو الفهم. قال: يفقه قولي، يتفقه في الدين، إنا لا نفقه كثيرا مما تقول. لا، ما نفهم، ما ندرك. فالمسافة القصر يجوز للصائم أن يترخص برخص السفر غير الفطر إذا فارق البنيان، إذا فارق البيوت. حتى يجوز له أن يفطر ولو لم يكن عليه مشقة، وهذه من المسائل الطويلة جداً. هل السنة للمسافر أن يفطر أو يتم صومه؟ يعني هل الأفضل له أن يفطر ويقضي، أو الأفضل له أن يصوم؟ المسألة طويلة جدا. وخلاصة الكلام، خلاصة الكلام عندنا نقطة واحدة يتعلق الحكم بها، ترى لكل إنسان ما يرى. يعني الكلام هذا ليس إلزاما. أنت إذا بلغت مرحلة تصل إلى أنك تستنبط الحكم من الدليل وتعمل به، خلاص هذا هو الفقه. أن الحكم لما نقرأ النصوص الشرعية نستنبط منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم صام في شدة الحر في سفر، هو من معه؟ عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وبقية الصحابة ما صام منهم أحد. هل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هل فعل الصحابة خطأ أنهم ما صاموا؟ لو كان خطأ أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان خطأ. بل للعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم اجتهدوا مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا في مسائل مع وجود الرسول عليه الصلاة والسلام. وأعطيكم مسألة واحدة فقط، ولا المسائل كثيرة، راجعوها في كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، أن الرسول لما قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعضهم وقف وصلى، وبعضهم أخرها حتى خرج وقتها وصلى، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاجتهاد. نقول إذا كان وجد مشقة عليك، كلافة في السفر من مثل جوع، ظمأ، تعب، جهد، بحيث أنك تتعب ما تقدر تحمل شنطتك ولا تنزلها، نقول أفطر. مثل الصحابة رضي الله تعالى لما نزلوا في منزل وأصبحوا يقومون بخدمة من كان يصوم معهم في ضرب الأبنية وسقي البهائم وغيرها، قال الرسول ذهب المفطرون بالأجر. وللعلماء على هذه الكلمة شروح، إيش معنى ذهب المفطرون؟ يعني هل الذي أفطر له أجر؟ وإلا أن الأجر لهؤلاء الذين خدموا الصحابة، يعني لهم خدم، لهم أجر الخدمة وليس لهم أجر الإفطار. واضح ذي؟ مرت عليكم؟ يعني ذهب المفطرون بالأجر، هل الأجر هنا مرتبط بكونهم أفطروا في السفر أو بكونهم خدموا هؤلاء الصوام؟ يحتمل الأمرين. ها؟ الرسول يقول ليس البر الصيام في السفر، أكثر النصوص على أنه ليس من السنة الصيام في السفر، أكثر النصوص. لكن لو صام، فقد صام الصحابة، فلم ينكر الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. فحنا نقول الآن وجود المشقة، إذا صرت أنت بتصير على ما يقول عالة على اللي معك، يشيلونك ويحطونك عشانك صائم، نقولك لا أفطر. بعضهم حتى وصل به الحال أنه يقدم له الأكل ويحمل، هذا وصل حاله نقولك أفطر. لكن واحد نشيط وقوي وعنده صبر وعنده قوة وصام، نقول لك لا بأس بالصوم، صبرت وأنت على أجرك. فلذلك لما صام النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن رواحة كانوا في شدة حر. بعدين كلمة صام يحتمل صيام نفل واحتمال صيام إيش؟ فرض. لأن لما قال أفطر، احتجم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. شلون يعني صائم محرم يجي رمضان في حج؟ ما يجي. يجي؟ هذا سؤال غبي صح؟ يقول متى يكون الحج في رمضان؟ يصلح؟ ما يجي. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صام مع عبد الله بن رواحة ما وجدوا مشقة، وفيه من الصحابة وأكثرهم كانوا على الفطر. لكن نقول إذا لم يكن عليك مشقة وما عليك كلفة ولا يعوقك ولا تحتاج أن الناس يقومون بخدمتك، فنقول الله يجزاك خير صم. حتى أن العلماء ذكروا مسألة مهمة جدا، يقول لا يجوز للمسافر، لا يجوز كذا، لا يجوز للمسافر أن يصوم قضاء في سفر. وش ذا تصور المحراب ذا؟ وديت منه. لا يجوز للمسافر، مسافر انتبه ركز معي، لا يجوز للمسافر أن يصوم قضاء في سفر، ولا يجوز للمسافر أن يصوم كفارة في سفر، ولا يصوم مسافر يصوم نذر في سفر، ولا نافلة. قالوا هذه النصوص كلها جاءت في المسافر في الفريضة فمن باب أولى غيرها. احنا تكلمنا عن فتوى للجنة الدائمة أن المسافر لو رجع إلى بلده وقد أفطر أنه يمسك، هذا فتوى من اللجنة الدائمة، لكن ليست ملزمة، يعني ما في أحد يلزمك فيها. لكن نقولك الأولى جبرا لخواطر الصوام أنك ما تأكل وتشرب أمامهم، بس ما تأكل وتشرب أمامهم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء رجل فقال يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال له الرسول إن شئت صم وإن شفت أفطر. وهذه خلاصة الكلام كله، أن الصوم إذا وجد معك تعب ومشقة في السفر وستكون عالة على غيرك وسيصيبك إعياء، نقول لك أفطر. وأقرب ما يكون هذا المثل اللي يذهبون لمكة في رمضان، اللي يذهبون لمكة في رمضان على عن طريق البر يتعبون لأن بيصل ثم يأتي بعمرة يكون فيه عليه مشقة، نقول لك أفطر حتى تتقوى على أداء العمرة على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. وفي ملاحظة مع طلاب العلم مع الأسف في رمضان، أنا قرأت بعض كتب السير والتواريخ، يعني جزء منها، ما كان السلف الصالح أنهم يروحون مكة ويعتمرون يسكنون في مكة، يسكنون عندهم يستاجرون. تدرون الشقق الآن في مكة بلغت 200,000 300,000 في رمضان، الغرفة الواحدة بلغت 10,000 في رمضان في مكة. فكونك تجي تستاجر بمئات الآلاف، وأنا شفتهم هذول، نسأل الله لهم الهداية ونسأل الله الثبات. كانت تقول عائشة رضي الله عنها كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على، يشقون على أنفسهم بعناء السفر يذهبون إلى مكة وقد يتركون أهلهم وذويهم ثم ينامون عن الصلوات، خاصة صلاة الظهر والعصر، صلاة الظهر والعصر لأنهم نامين، ويجمعون إذا قاموا قبل الغروب جمعوا من الظهر والعصر وقصروا الصلاة. أرى أن هذا خطأ، أخي اعتمر وارجع، افتح المجال لغيرك، افتح المجال لغيرك. هذه حسنة رأيناها هذه السنة دي أو من العام الماضي من الحسنات، أن أصبح المطاف خاص للطائفين، أصبح المطاف خاص للطائفين، الناس يجلسون يتسدحون ينامون. وعلى أنا أديت وتو دخلت ولقيت بعض الشباب نايمين ما شاء الله، فأحد العلماء رأى رجل تكي ظهره كذا على عمود في درس من الدروس، فقال لا ينال العلم الأول مستحن ولا متكبر، ثم قال لا ينال العلم براحة الجسم، دور الراحة لن تنال العلم، من طلب العلا سهر الليالي. حاول انك تحرص في هالدورة العلمية دي، انت ما بقى لها ايام او يوم بكرة، انك تركز فيها وتكون مجتهد وتقيد، تقيد المسائل اللي مرت عليك ما تعرفها من قبل، حتى لو اردت ان ترجع اليها ترجع اليها بنصها، يعني ما تجتهد بنفسك وتنسب الى اللي قيدتها منه بنسبة خاطئة، مثل ما نسبوا لكثير من العلماء، نسبوا كلام كثير، يعني نسبوا للشيخ ابن عثيمين مسألة قالوا أن الصائم لا يجوز له أن يتبرع بالدم كذا، ما تجي عبارة أنها ما يجوز، لا، الشيخ يقول إذا تبرعت بالدم وأنت صائم لغير ضرورة كأنك تعمدت الفطر، كأنك إيش؟ تعمدت الفطر، وهذا إثم عليك. أما إذا كان ضرورة رحمه الله، إذا كان ضرورة لك أن تتبرع. وسبب قولهم أنه يفطر قياساً على خروج الدم من الحائض أو الحاجب. الخلاصة أن هذه المسألة ينبغي للناس ألا يتشددوا فيها، مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس البر الصيام في السفر. إذا كان واحد يحتاج من يسوق به ويقدم له أكله وشربه ويظله ويفرش له ويشيل شنطته ويشيل فراشه ويرجع يخدمه، هذا نقول ليس من حق، ليس من السنة أن تصوم، ليس من السنة. لا ينبغي الإنسان إذا سافر أن يكون عالة على غيره حتى لو لم يكن في صوم. فخلاصة الكلام أن الفطر أفضل مع وجود المشقة، والصوم مع عدم المشقة. طيب ليش أفضل؟ لأن الإنسان ما يدري ماذا يعرض له بعد السفر، أنت ما تضمن نفسك أنك تعيش ولا ما تعيش، فحاول تسارع، أخذ من قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات، أو سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. المسألة التي بعدها يقول المؤلف وإذا أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتا فقط أو على ولديهما مع الإطعام ممن عليه مؤونة الولد، صححوها عندكم، مكتوب ممن يمون الولد لكن الصواب ممن عليه مؤونة الولد، يعني عليه نفقة الولد. أفطرت الحامل، ومتى تفطر الحامل؟ هل نقول لكل حامل أن تفطر؟ إيه؟ لو صامت الحامل أو المرضع أجزأه ذلك، لو صام ويتكلم عن فطرها إذا احتاجت إلى الفطر. والله قالت أنا مثلا لو صمت أحس بإرهاق وإعياء وأحس بحركة الجنين ضعيفة وأخشى عليه، خافت إما على نفسها هي أو على ولدها. من العلماء من يقول لو خافت على نفسها وعلى ولدها عليها القضاء فقط، اثنين يكون عليها قضاء بدون إطعام. أما إذا خافت على ولدها فقط فعليها القضاء والإطعام على الفتوى المشهورة من جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنه. فنقول لو كانت خشيت على نفسها من الضرر حكمها حكم المريض، حكم المريض، حكم الحامل حكم المريض. لكن إذا خافت على الولد على فتوى ابن عباس وغير عمر وهريرة أنها تطعم، تطعم. طيب يقول المؤلف مع الإطعام ممن عليه مؤونة الولد، يعني هل يلزم الإطعام على المرأة؟ يعني هل يجب أن المرأة إذا قضت صومها أن تطعم من مالها؟ نقول ما خافت على نفسها ما عليها شيء، لكن خافت على ولدها الذي يجب عليه الإطعام هو ممن عليه مؤونة الولد، يعني ممن تجب عليه نفقة الولد، وهو من؟ والده، الوالد. طيب لو أطعمت إذا خافت على نفسها ما نلزمها، ولو شاءت أن تطعم من مالها فله ذلك، يعني ما نقول لا ما يجب، لو تطعمين ما صح منك، لازم اللي ينفق هو اللي يطعم، لكن هي تبرعت ما في مشكلة. طيب وش الدليل على ذلك؟ احنا قلنا ما في مشكلة، الحين أنا علي كفارة يمين مثلا وما أستطيع عتق رقبة، لكن أستطيع أو ما أستطيع الإطعام ولا الصيام ولا الكسوة، فجاء واحد قال أنا ودي أتبرع عنك، في شيء؟ ما في. شو الدليل؟ حديث، حديث الذي جامع زوجته في نهار رمضان، سيأتينا إن شاء الله. طيب يقول ومن أغمي عليه، أغمي عليه، شو معنى الإغماء؟ يعني من نوى من الليل الصوم ثم أغمي عليه. الإغماء وش؟ فقد الوعي، فقد الوعي. لكنها المغمى عليه هذا يقول أو جن جميع النهار لم يصح صومه، لكن المجنون ما نأمره بالقضاء، لكن المغمى عليه نأمره بالقضاء، مثله مثل النائم. شلون؟ رجل قبل الفجر قام وتسحر لكن جاءه إغماء، مو بنوم، لا إغماء، فلا يشعر بمن حوله، واستمر صائم لم يأكل ولم يشرب. ثم أذن المغرب، هل يصح صومه ولا ما يصح؟ حال الصوم هل كان عاقل؟ لا، ما كان، فنقول عليه القضاء. في مسألة في الرضاعة نسيتها، لو المرأة المرضع كانت ترضع غير ولدها يصلح هذا الكلام ولا ما يصلح؟ إلا كثير كثير أن المرأة ترضع غير ولدها، لكن خافت على غير ولدها، كانت ترضع إما بأجرة أو بغير أجرة. أدركتم المسألة؟ لا، صبرتوها. امرأة ترضع غير ولدها فتقول بصوم، لو قدر أن سيقع ضرر على هذا المولود ألزمناها بالفطر، مو بتفطر ولا ما تفطر، لا، نلزمها بالفطر. لماذا؟ لوقوع الضرر على هذا الطفل، فلو صامت تضرر، نقول لك أفطري، قالت ما، نلزمها بالفطر حتى ترضع الولد ويرتفع الضرر. يقول أغمي عليه جميع النهار، هو نوى، فحكم حكم من زال عقله، نقول لك حتى لو لم تأكل ولم تشرب ما يجزئك ذا الصوم، ما يجزئك. طيب، ويقضي المغمى عليه، هل يقضي مع الإطعام؟ بس، لأن هذا الأمر الذي حصل عليه من غير قصد ولا اختيار. احنا تكلمنا عن جواز دفع الطعام لواحد أو أكثر. لو كان إنسان صائم ويحسن السباحة فوجد رجلا كاد أن يغرق، يقول والله يا أخي أنا صائم، أنا ما أستطيع أن أنقذك، أني صائم أخشى أن يقع في فمي ماء من خليه. أنا أقول يجب، يجب، حتى نقول يجوز إنقاذ الغريق حتى لو دخل ماء جوفك، ما عليك شيء، حتى لو أنك متعمد. فهذه هذه المسائل الفقهية الدقيقة التي يعني بناها الفقهاء على أمور عظيمة. يعني امرأة ترضع غير ولدها نلزمها بالفطر إذا رفضت الفطر، وجد غريق، وجد خطر على رجل مثلا يريد أن واحد يصايم ثم وجد حريق، مثل الذي يصلي ويجد مثلا مصاب ولا يجد ملدوغ ولا يجد أي حاجة، له أن يقطع الصلاة. المغمى عليه جميع النهار عليه قضاء. ليش ما قلنا للمجنون عليك القضاء؟ لأنه غير مكلف. أحسنت. يعني هل نقول إن المغمى عليه مثل المريض؟ غالباً يعني مثل المريض، يعني لكن لا تطول مدته، عادة المغمى عليه لا تطول. لكن المجنون لو أصبح مجنون طول الشهر أو يوم واحد فلا قضاء عليه. ثم يقول المؤلف رحمه الله كمل ولا يصح ولا يصح صوم فرض إجر.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: ومن أغمي عليه أو جن جميع النهار لم يصح صومه ويقضي المغمى عليه، ولا يصح صوم فرض إلا بنية معينة بجزء من الليل، ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا.
أحسنت. يقول: لا يصح صوم فرض إلا بنية. طيب وش النية هذه؟ أولا، لا يجوز التلفظ بالنية في جميع العبادات. ممكن يجينا واحد ذكي يقول لك: يا أخي لا، احنا في الحج نقول اللهم لبيك حجة، الله داري اني احب حج، اللهم لبيك عمرة، عند الأضحية اللهم هذا منك وإليك، هل هذه تسمى نية ذي؟ يعني واحد أخذ شناطه وعدة سفر وسافر وقت الحج يوم 6 ولا 5 ثم قال اللهم لبيك حجة أو اللهم لبيك عمرة، يعني نيته ما بدأت إلا من إيش؟ نيته بدأت من وين؟ من بلده. لذلك حنا نقول بعض الناس الذي يذهب إلى الحجاز ويعزم على العمرة لكن عنده أعمال، عنده أعمال في جدة ولا في أي مكان في المدينة ولا في أي، وأراد العمرة، ما نقول أحرم من مكانك لأنك أنشأت النية من بلدك، نقول روح اذهب إلى ميقاتك واحرم، بخلاف من واحد راح الجدة عنده انتداب يسمونه، يعني عمل خارج مكانه، ثم وجد فرصة 4 ساعات 5 ساعات قال والله ممكن أروح مكة وجه، أحرم من مكانك. ما يجي واحد يقول لك لا بروح أحرم من التنعيم. التنعيم يا أخوان ليس ميقاتا أصلا، أن التنعيم مسجد عائشة هو أدنى الحل إلى الحرم، حوالي من الكعبة إلى مسجد التنعيم 6 كيلو أقرب، فلو أحرمت من عرفة صح من ذلك. حتى الجعرانة حطوا مسجد على أن الناس يروحون يحرمون منه كأنه ميقات، وهذا ليس بميقات، واضح؟ فما فيه نية تقول اللهم إني نويت أن أصوم يوم الاثنين الموافق 1 رمضان، ما في. تلفظ بالنية بدعة، ولذلك لو كانت شرطا، لو كانت شرطا تلفظ بها كان كثير من عبادتنا ما صحت. تدري أن الواحد لو جاء للميقات وما قال اللهم لبيك عمرة وحج ولابس إحرامه وراح، يصح منه ولا ما يصح؟ هو ناوي يصح بس ما قال اللهم لبيك عمره. فرق بين التلفظ، عقد النية، القصد، قصدك هذا هو النية. ما في شيء موجود نص نية الصلاة، نية الوضوء، نية الصيام، نية الزكاة لها ركن واحد وهو النية. وش معناه؟ لما دفعت مالي لرجل ما محتاج على أنها مثلا هو محتاج وأعطيته صدقة، ثم ذكرت أن عندي زكاة، تقول لا خلاص بحسبها من الزكاة، لا أنت، لأن النية ما كانت مصاحبة للفعل، النية صارت بعد إيش؟ بعد الفعل، لكن لو كانت مصاحبة للفعل صح منك خلاص. مثل بعض الناس يقول أنا أطلب واحد فلوس، هذا في باب الزكاة، أطلب واحد فلوس وما يسدد وأنا عندي زكاة، أبخصم المبلغ اللي أطلبه منه من زكاتي، يصلح ذا؟ ما يصلح. قال: ولا يصح صوم فرض إلا بنية. ليش ما قال فرض ونفل؟ لأن النفل له حكم. الحين فيها من المسائل هذه أن العلماء قالوا يكفي نية واحدة لجميع الشهر، جميع شهر رمضان يكفي نية واحدة. طيب انت قمت لصلاه السحور، شو لو يسالك واحد شو تسحر؟ قال بصوم. طيب لو ما سالك احد شو بتسوي انت؟ ما انت بصايم؟ خلاص عندك قرار داخلي، ما يحتاج، يكفي هالشعور الداخلي، القصد هذا هو النيه، ما يحتاج انك تحرك قلبك بالنيه كل ليله. مثلا في حديث قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، أنا أصلا دخول الشهر من أول وأنا أصلا ناوي نصوم الشهر كله. يعني ما نقول مثلا كل ليلة أو كل يوم له نية، يكفي نية واحدة، يكفي نية واحدة، قيام كل شرب الماء قبل الأذان. إحنا بنتكلم عن السحور إن شاء الله، ما في شيء. هذه من المسائل، لا يصح صوم فرض إلا بنية معينة، إن هذا صوم فرض. طيب لو جانا واحد قال القضاء يحتاج بالنية، كل صوم واجب يحتاج إلى نية، كل صوم واجب يحتاج إلى نية. بمعنى نمت قبل المغرب 5 دقائق قمت وعليك قضاء من رمضان، خلني بعتبرها قضاء، نقول لا ما تعتبرها قضاء، عليك كفارة ما تعتبرها، لكن في النافلة سيأتي لها الحكم. المسافر هذه مهمة، إذا جزم على السفر اليوم بعد الظهر نقول لا يجوز لك الإفطار حتى ولو أنت متيقن 100%، لا تعقد النية يعني على أن تصبح صائم. يعني واحد مثلا بيسافر مكة الساعة 7 الصبح، لا تقوم للفجر وانت عاقد النية على الفطر، لا، اعقد النية على الصوم. إذا فارقت البنيان خلاص اعزم افطر بالنية، لكنك لا بد أن تعقد النية على الصوم. سنتكلم عن مسألة عند الفطر، من لم يجد لا ماء ولا رطب ولا شيء يأكله كيف يفطر؟ هذا يستمر صائم؟ ينوي ولا يعتبر مفطر حكما؟ ولا تصح في النافل في الفريضة أن تكون النية في النهار، يكفي أن خطر في بالك أن بكرة الصوم غدا خلاص هذه نية. لو تسحر بنية الصوم قلنا هذه نية، لكن واحد يقول لك والله أنا بسافر وما يحتاج عقد النية أني أصوم ولا أني متسحر، يقول لك لا تسحر وعقد النية وصوم، وإذا إن شاء الله ركبت الطيارة توكل على الله. يقول إلا بنية معينة بجزء من الليل، هذا ما له دليل، ما له دليل لا بجزء من الليل، أي وقت أي وقت عندك من غروب الشمس لين أذان الفجر. وقلنا لكم حنا لو خطر في بالك أنك بتصوم غدا هذا يعتبر نية، لو قمت وتسحرت أنت نية. واحد عزم ناس على الفطور بكرة، شلون يعني بيعزمهم هو مفطر؟ هذا المصوم، هذه نية، يعني احنا نتكلم عن نية. ثم يقول المؤلف ويصح نفل ممن لم يفعل مفسدا بنية نهارا مطلقا. هذه المسألة تعبر نتوقف بعدها، حكم النية في صيام التطوع، يعني حكم النية في صيام التطوع، وش صيام التطوع هذا؟ صيام التطوع لا حد له، وهذه المسألة مبنية على أصل من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل يوم على عائشة فقال هل عندكم شيء؟ عندكم شيء يعني ناكله؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام لطيف بأهله، يسألهم ما قال عطوني، قال هل عندكم شيء؟ لأن يعني معروفة بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الطعام، ثبت عن عائشة أنه يأتي الهلال والهلالين والثلاثة يعني شهرين كاملات لا يوقد في بيت رسول الله نار. وعائشة التي جاءت المرأة معها ابنتين فما وجدت إلا تمرتين بس بيت الرسول، فالرسول سأل هل عندكم شيء؟ اللهم صل على محمد، فقالت ما عندنا شيء. تعرفون زوجات الرسول لما اشتكنا من القلة وقالوا للرسول قولا، نزل قوله سبحانه وتعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، خيرا بين الطلاق وبين البقاء على هذه العيشة. وقال: اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الظاهر عائشة أو غيرها أن قالت: لم يشبع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد مرتين، ولم يشبع غداء ولا عشاء، ولم يشبع من خبز الشعير 3 أيام متوالية. نحمد الله عز وجل، لو تقدر تشبع كل دقيقة، بل تتفنن في الأكل في الاختيار بعد. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما أجابته عائشة، قال: فإني صائم. جاءها الصباح ما وجد أكل، ما وجد شيء، فما نوى من الليل، متى نوى؟ من دخولها، هذا من دخوله عليه الصلاة والسلام، هذا خاص بالنفل، خاص بالنفل. يقول العلماء إن صيام النفل لا يلزم منه نية ليلة بشروط. الشرط الأول ألا يكون قد أكل أو شرب، ما يقول والله أكلت وشربت ناسي، لا راح، ما صمت أصلا. يعني واحد يفطر فطور مثلا فطور صحيح ثم قال والله إيش رأيك أكمل صومي، أنت ما صمت أصلا، أنت ما صمت، ما عقدت النية، أنت بعد ما أكلت وشربت. الشرط الأول ألا يكون سابقا أكل أو شرب. طيب يصلح يجامع ثم يصوم؟ لا. فيه الشرط الثاني مختلف فيه، هل يكون هذا قبل الزوال أو بعد الزوال؟ يعني هل من شروط صوم النفل ألا يكون له سبق أن أكل أو شرب؟ ثانيا أن ينوي قبل الزوال. لماذا ينوي قبل الزوال؟ قال: حتى يكون أكثر يومه أو أكثر نهاره صائم. ويقول: ليس له من الأجر إلا قدر نيته إلى صومه. يعني لو مثلا قبل المغرب ما أكل ولا شرب، قبل المغرب عقد النية، يقول له: العشر دقائق دي فضل الله واسع، لا تحجر واسعا. يعني ما له إلا هالقدر ذا. الشرط هذا عندي أنا ما هو بصحيح، يعني يصح سواء كانت النية قبل الزوال أو بعد الزوال. وله الأجر كامل، الله واسع المغفرة، واسع الرحمة، وذو الفضل العظيم. من اللي قالك إن ما له إلا الأجر ذا؟ من قالك؟ يكفي شعورك وحرصك على طاعة الله عز وجل في أي لحظة من لحظات حياتك، حتى لو ترددت في النية. يعني لو ترددت في النية، أنت قمت الصباح ولا أكلت ولا شربت ونويت ثم ترددت، ها يعني ما لقيت أحد يعزمك على فطور زين أو غدا زين أو كذا، التردد هذا ما يضرك. وش اللي يضرك؟ خلاف الذي ينوي الفطر، يقول: أنا بصوم بس ترى يمكن بعد الظهر بفطر وما أفطر، يقول لك: هذا ما يصح منك الصيام. فضل الله سبحانه وتعالى واسع. والشيخ الإسلام ابن تيمية كلام في هذا الباب: حتى لو لم تقم من النوم إلا قبل الغروب بدقيقة ونويت فلك أجر الصوم. إذا كان قلبك متعلق بالله عز وجل هذا التعلق فأنت على خير. يعني حرصك على الصوم، متى تذكر الصوم؟ الناس يذكرون الصوم في رمضان غالبا مع الأسف، أو يوم العاشر من محرم، يوم عرفة. لكن هذا اللي دائما يتذكر الصوم له أجر عظيم. احنا بنتوقف عند هذا الفصل: ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ. لكن في مسائل بنتكلم عنها بسيطة جدا، مسألة التذوق ما ذكرها المؤلف الظاهر رحمه الله، ذوق الطعام أو ذوق الشراب. يجي واحد يقول شلون تذوق الشراب ولا الطعام؟ طعام واضح، لكن الشراب في ذوق؟ إيه في ذوق، يصلحون فمته يحطون سكر يشوفون كثير ولا قليل ولا أو عصير، يصح ذلك مرخص فيه، لكن ما تبلعه. مثل السواك الآن سنتكلم عنه قبل الزوال ولا بعد الزوال، كلام كثير عند العلماء، تكلم عن من المسائل الموجودة الآن اللي يأخذون الإبر حقة السكر أو البخاخ حق شو اسمه ذا حق الربو، نقول ما فيها شيء، لكن الإبر اللي تكون تغذي الجسم تنشطه تقويه هذه تفطر، مثل غسيل الكلى نسأل اللهم الشفاء العاجل، هل نقول يمسك؟ يقول لك لا، يدخل جوفك ماء أصلا تفطر. في علاجات ما تدخل الجوف لكنها تبقى في الفم، مثل اللي عندهم يسمونها الأزمات القلبية، عادة توضع تحت اللسان لكن ما يدخل الجوف منها شيء. حتى المؤلف ذكر العلك المتحلل وغير المتحلل، سنتكلم عنه في وقته إن شاء الله. المناظير هذه المنظار المعدة ومنظار الرحم، هل كل منظار يفطر؟ يعني إذا كان المنظار للرحم فما دخل جوف المعدة، هو في الرحم، هل يفطر أو ما يفطر؟ لا يفطر. لكن المنظار الذي يدخل الجوف إذا كان معه مواد تسهل دخوله، يضعون عليه مواد ستدخل الجوف، من أنها هذه يفطر بلا شك. قطرات الأنف في الغالب أنها تصل إلى الحلق في الغالب، فنقول تفطر. شوف بعد قطرات العين والأنف. الآن يضعون حقين السكر على الجلد جهاز، سئلت عنها أنا، مثل الساعة مثل الخاتم، ما يؤثر على الصوم أبدا ولا يقوي ولا ينشط، إنما يعطيك قياس للسكر. فهذه من المسائل. المنظار هذا اللي يسمونه حقة القلب القسطرة هذه نفس حكم المنظار. باقي مسألة التحميلات التي تضعها المرأة بعضهم وهي حامل أو غير حامل، هل تفطر أو لا؟ سيأتينا حين كل شيء يدخل في الجوف أو مجوف، لكن ما تصل إلى المعدة فلا تفطر، لا تفطر. وكذلك كثير من يسأل عن تحليل الدم، ليش أنا ركزت على الكلام على المسائل دي؟ لأنكم ستسألون عنها إن شاء الله وأنتم أهلا لذلك. تحليل الدم إذا كان برواز بالوزين صغير قليل ما يأثر، حتى بعضهم يتكلم عن مثلا في مساويك يسمونها معطرة، الحين ما دام فيها طعم يكره فعلها، مثل معجون الأسنان في طعم كذا يكره. وقلت لكم المسألة هذه طول السنة ما تسوق مثلا، ولا طول السنة ما فرش أسنان يجي في رمضان ينشب حلقك يقولك عن هالموضوع ده. طيب مثل حلق الآن يحتاج إلى غرغرة، تعرفون غرغرة؟ غرغرة علاج تأخذه بس تقيئه يعني تتركه، هل يفطر؟ لا تفطر، ما تفطر، بشرط أنه ما يدخل جوفك شيء، مثل خلع السن أو تنظيف السن أو خلع يسمونه الأعصاب أو زراعة الأسنان، هذه إن كان سيخرج منك دم كثير فالأولى أنك تتركها ليلا. العجيب أن العلماء متفقون على أن الدخان مفطر، في دليل هذا بالاتفاق؟ هل له معنى حكم الشرب ولا حكم الأكل؟ ها ويشرب دخان كذا؟ أحسنت، يعني ممكن نستنبط أنه قال ويترك شهوته، شهوة الطعام والشراب والجماع هذه كلها من الشهوة. المخدر اللي يحطونه للجسم هذا مثل الجروح وما الجروح هذه لا تفطر، لكن متى يفطر؟ إذا وضع المخدر وأغمي عليه كل النهار، هذا مذهب الجمهور لا يصح صومه مثل ما تقدم علينا، إذا أغمي عليه النهار كله، لأن المغمى عليه يصدق عليه أنه مسك عن المفطرات وعن غروب الشمس، لكنه ما معه عقل، فقد شرط من الشروط، مثل النوم المغناطيسي، هذا حكم المغمى عليه بالضبط، يفطر ويقضي، لكن لو كان التنويم المغناطيسي هذا جزء من النهار أو ساعات منه فما نقول أنه يفطر. بناخذ 3 دقائق على أسئلتكم إن عرفت أجاوبها، يعني إن عرفت أجاوبها. شيخنا الله يرحمه بن باز، يمكنكم سمعتوا له كثير من العلماء، هذا وهذا الأصل في طالب العلم، مو بكل سؤال يجاوب عليه، وقدوتهم في ذلك من هو الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى، وفعل مالك رحمه الله. وينبغي لكم جميعا ألا تسرع في الفتوى حتى لو كانت في أدق المسائل، كما أنصحكم بعدم الفتوى في المسائل الشخصية أو في المنازعات المالية، هذه يجعلها لأهلها، طلاق، خلع، نفقة، حضانة، هذه اتركها لها، لا تفتي فيها، لأنها غالبا تقع في مشاكل، تقع من مشاكل يعني بين الزوجين. يقول ما هو ضابط النهار والليل؟ ضابط واضح، النهار واضح، الليل بعد الغروب، ترى بعض الناس يتصور ان الليل يبدا بعد العشاء. طيب سؤال سريع قبل اقرا السؤال، في ترتيب الصلوات ما هي اول صلاه؟ فجر، ظهر، ليش؟ الدليل من الفجر. أخطأت يا شيخ أنت، إيه حديث جبريل أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم صلى به العصر، أحسنت.